الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. الخبر الرابع من الأخبار التي عرضها شيخنا الأعظم قدس الله نفسه، ما رواه في الكافي عن أبي علي الأشعري عن الحسن بن علي بن عبد الله عن عبيس أو عباس بن هاشم، وفي بعض النسخ عيسى وهو خطأ، إذ الظاهر أنه هو العباس ابن هشام الناشري الأسدي، وهو ثقة جليل من أصحابنا، ولكنه كما يقول عنه النجاشي قدس الله نفسه لقد كسر اسمه فقيل له عبيس، فهو عبيس وعباس. كيفما كان، عن عبيس بن هشام عن رجل من أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دخل عليه رجل يبيع الدقيق فقال: إياك والغش، فإنه من غش في ماله، فإن لم يكن له مال غش في أهله. والرواية كما قد ظهر لنا ضعيفة السند بالإرسال، إذ أن عبيس أو عباس بن هشام يرويها عن رجل من أصحابه، فهذا الرجل مجهول فالرواية مرسلة تكون، أو بحكم المرسلة، على أي حال بحكم المرسلة. ولكن الشيخ قدس الله نفسه الشيخ الطوسي في التهذيب قد ذكر للرواية سندا آخر، فهو قد رواها بإسناده عن عبيس بن هشام عن أبي عبد الله عليه السلام من غير توسط الرجل المجهول بينهما، فالرواية مسندة وليست ماذا؟
مرسلة.
وليست مرسلة. وإذا كانت جهة الإشكال فيها الوحيدة هي هذه الجهة، جهة الإرسال، فقد عولجت هذه المشكلة بماذا؟ بالسند الآخر الذي لا إرسال فيه. ولذلك فإن العلامة المجلسي قدس الله نفسه في ملاذ الأخيار الذي هو شرح لكتاب التهذيب للشيخ الطوسي قال عن هذا السند: صحيح على الظاهر، والسيد الأستاذ دام ظله في منهاج الفقهاء قال أيضا، عبر عن هذا السند بأنه سند قوي، ولكن الذي يظهر أن ذلك غير دقيق. لماذا؟ لقرينتين. قرينة الأولى هي أن الشيخ قدس الله نفسه الزكي في الفهرس الشيخ الطوسي قد عد الرجل أي عباس بن هشام الناشري قد عده في من لم يروي عنهم عليهم السلام، وهذا يتنافى مع ما ذكره في كتاب التهذيب من روايته مباشرة عن من؟ عن الإمام الصادق عليه السلام، ويقرب ما هو في الكافي، فتكون ها هنا واسطة ساقطة لم تذكر في السند. هذه قرينة. القرينة الثانية هي إن عبيسا كما في رجال النجاشي قد توفي سنة 20 و200 أو قبلها بسنة، يعني 219، بينما الإمام الصادق عليه السلام قد توفي سنة 148. فالفاصلة بين وفاة الإمام الصادق عليه السلام وبين وفاة عبيس تقارب 70 سنة، ومن البعيد جدا لمن كان ابن 70 بعد وفاة السابق أن يكون قد أدركه مميزا وسمع ماذا؟ وسمع الرواية عنه. لا نقول بأن ذلك ممتنع، لا يمكن أن يكون هذا عبيس قد عمرت 90 سنة مثلا أو 95 سنة، فبلغ مبلغ الرجال وحضر مجلس الإمام الصادق عليه السلام وهو ابن 15 سنة وسمع هذه الرواية منه، هذا يمكن. إلا أنه بعد ذلك توفي الإمام وبقي بعد وفاة الإمام 70 سنة، هذا ممكن يعني كاحتمال عقلي ممكن، إلا أنه بعيد، يعني إلا أنه بحسب المجريات الطبيعية بعيد، سيما وأن ابن هشام لم ينص على كونه مثلا قد عمر أو ما شاكل ذلك مما ينص عليه في بالنسبة إلى غيره. فنظرا لهاتين القرينتين نحن نطمئن بوجود واسطة ساقطة في سند الشيخ في التهذيب، وهذه الواسطة الساقطة هي نفسها الرجل المجهول، فتبقى الرواية بحكم المرسلة. هذا من ناحية السند. وأما من ناحية الدلالة، لو أغمضنا عن سندها فإن دلالتها أيضا قاصرة. لماذا؟ الرواية تقول هكذا: إياك والغش، فإنه من غش غش. فلسان هذه الرواية هو لسان قاعدة كما تدين ماذا؟ تدان. وقاعدة كما تدين تدان كما تنطبق في على المحرمات أيضا تنطبق على غيرها من المكروهات، من المستحبات، من المباحات، هي قاعدة عامة. ويشهد لذلك ما رواه القطب الراوندي على الله مقام في كتابه قصص الأنبياء بسند معتبر عن قتيبة الأعشي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: كما تدين تدان، وكما تعمل كذلك تجزى. قاعدة عامة لا ربط لها بالمحرمات. نعم في بعض النصوص طبقت على المحرمات، كما مثلا من وطأ فراش غيره وطئ فراشه مثلا، طبقت على المحرمات، ولكنها قاعدة عامة: كما تدين تدان، وكما تعمل كذلك تجزى. وفي رواية في الكافي بسنده عن عمرو بن أبي المقدام عن الإمام الصادق عليه السلام قال: مكتوب في التوراة: ابن آدم كن كيف شئت. جدا جميل، كن كيف شئت كما تدين تدان، اختر ما تريد أن تفعل، النتيجة أنت تثبتها على نفسك بنفسك، فإن الله تعالى لا يظلم أحدا. ابن آدم كن كيف شئت كما تدين تدان، من رضي من الله بالقليل. عجيب هذه الرواية، جدا عجيبة. من رضي من الله بالقليل من الرزق قبل الله منه اليسير من العمل. مهتدين to that. طب هذا قبول الرزق من القليل من الرزق وأمر راجح يعني مستحب لا أنه واجب، ولكن كما تدين تدان. الله تعالى في المقابل أيضا يقبل منك اليسير، من رضي من الله بالقليل من الرزق قبل الله منه اليسير من العمل، ومن رضي باليسير من الحلال خفت مؤنته وزكت مكتبته وخرج من حد الفجور. فإذا المستفاد من لسان هذه النصوص أن قاعدة كما تدين تدان قاعدة ماذا؟ عامة، تنطبق على المحرمات، تنطبق على المكروهات، تنطبق على غيرهما. وبالتالي فإن قول الإمام لمن مارس الغش إياك والغش، فإنه من غش غش في ماله، فإن لم يكن له مال غش في أهله، غش في أهله يعني في مال أهله بعد، إذا هو لم يغش في ماله غش في مال أهله. فهذه الرواية لا تدل على وجود ماذا؟ حرمة، لا تدل على وجود حرمة، إذ أن هذا يجتمع حتى مع كون الغش ماذا؟ مكروها وليس حراما. فالرواية الرابعة أو الخبر الرابع ضعيف سندا قاصر دلالة، واضح. الخبر الخامس ما رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن محبوب، هل هناك أحلى من هذا السند؟ عن ابن محبوب عن أبي جميلة عن سعد الإسكاف عن أبي جعفر عليه السلام قال مر النبي صلى الله عليه وآله في سوق المدينة بطعام، فقال لصاحبه ما أرى طعامك إلا طيبا، بحسب الظاهر أنه طعام طيب كباعة السمك هنا في بلادنا، ما أرى طعامك إلا طيبا، وسأله عن سعره، فأوحى الله عز وجل أن يدس يديه في الطعام. أوحى الله عز وجل أن يدس في يديه في الطعام هو تعبير عن استفادة النبي صلى الله عليه وآله من علمه الباطن، وإلا هو النبي مكلف بالعمل على الظاهر، لكن هنا استفاد من علمه الباطني، اتصل بخزانة علمه الباطن. فأوحى الله عز وجل أن يدس يديه في الطعام ففعل، فأخرج طعاما رديا، فقال لصاحبه ما أراك إلا وقد جمعت خيانة وغشا للمسلمين. ولعل الوجه في تعبير النبي صلى الله عليه وآله أن الرجل قد جمع بين الغش والخيانة، فالغش واضح، وأما الخيانة فلأن الغاش مسلم، والمسلم بحسب ما هو مفترض فيه ينبغي أن يكون ملتزما بأحكام البيع والتجارة، بأحكام البيع والتجارة، والتي منها ماذا؟ عدم الغش، والتي منها عدم الغش. والمسلمون يتعاملون معه بما هو مسلمون من منطلق أصالة الصحة، من منطلق قاعدة الصحة، فيرونه يبيعهم بما هو ملتزم بالأحكام الشرعية، فإذا تبين أنه غير ملتزم فإن ذلك يكون منه ماذا؟ خيانة لهم، خيانة للمسلمين بما هو مسلم يفترض فيه أن يكون ماذا؟ أن يكون مطبقا للأحكام الشرعية ومراعيا للمسلمين بما هم إخوانه بما هم أهل ملته، فعندما يظهر لهم خلاف ما يبطن فتلك خيانة منه لهم، وبالتالي فهو ليس مجرد غاش بل هو غاش وخائن. فغش المسلم للمسلم ليس غشا فحسب، بل هو غش وهو خيانة، وبما أن الخيانة محرمة فالغش ماذا؟ محرم، لأنه مصداق من مصاديق الخيانة. فدلالة الرواية ماذا؟ تامة على حرمة الغش، لأن النبي قد أدرج الغش في الخيانة وقرن بينهما. ولكن قد يتأمل في سند هذه الرواية، لوقوع المفضل بن صالح في سندها، وهو المكنى بأبي جميلة، مر علينا عن ابن محبوب عن أبي جميلة عن سعد الإسكاف. المشكلة في هذه الرواية فقط من ناحية هذه الواسطة، من ناحية أبي جميلة، فإن أبا جميلة قال عنه ابن الغضائري في رجاله وتبعه العلامة في الخلاصة ضعيف كذاب يضع الحديث. وهل أعظم من هذه الأوصاف في التنفير من روايته؟ والنجاشي قدس الله نفسه الزكية في كتاب الرجال، وإن لم يترجم له بشكل مستقل إلا أنه قد أشار إلى تضعيفه في ترجمة جابر بن يزيد الجعفي، حيث قال روى عنه يعني عن جابر بن يزيد جماعة غمز فيهم وضعفوا، منهم عمرو بن شمر ومفضل بن صالح ومنخل بن جميل، وسيدنا الخوئي قدس الله نفسه الزكية قد فهم من هذه العبارة روى عنه جماعة غمز فيهم، فهم من هذه العبارة تسالم الأصحاب على الغمز في من؟ في المفضل ابن صالح، فهو كذاب ضعيف وضاع للحديث، تسالم الأصحاب على ماذا؟ على الغمز فيه وتضعيفه، فالرواية من ناحيته لا يمكن قبولها. ولكن للتأمل في ذلك مجال، بل الصحيح أن هذه الرواية حجة لا غبار عليها. لماذا؟ أولا لأن تضعيف ابن الغضائري غير معتد به، وهذا حققناه في موارد أخرى، وبينا بأن الكتاب الذي ينسب لابن الغضائري كتاب الرجال الذي ينسب لابن الغضائري لا يمكن الاعتماد عليه. لماذا؟ هذا في محله ولا نريد الدخول في ذلك الآن، ولكننا لو تجاوزنا عن ذلك وبنينا على ما يبني عليه سيدنا السستاني دام ظله من صحة كتاب ابن الغضائري والاعتماد عليه، ويبني على ذلك المحقق التستري صاحب قاموس الرجال، لو بنينا على ذلك نقول في هذا المورد، مورد تضعيف المفضل بن صالح، لا يمكن الاعتماد عليه. لماذا؟ لأننا نطمئن بأن شهادته بضعف المفضل بن صالح شهادة اجتهادية حدسية معلومة المدرك، ومدركها خاطئ لا قيمة له. من أين نستكشف ذلك؟ من الرجوع إلى عبارته في رجاله. يقول ابن الغضائر هكذا، تأملوا: ضعيف كذاب يضع الحديث، من أين لك ذلك؟ قال: حدثنا أحمد بن عبد الواحد قال حدثنا علي بن محمد بن الزبير قال حدثنا علي بن الحسن بن فضال قال سمعت معاوية بن حكيم يقول سمعت أبا جميلة يقول أنا وضعت رسالة معاوية إلى محمد بن أبي بكر فحكم ابن الغضائر على أبي جميل بأنه كذاب يضع الحديث إنما هو استناد إلى ماذا؟ إلى هذه القضية، إلى هذه الرواية. إذن هي شهادة حسية اجتهادية، يعني استنادا إلى هذه الرواية اعتمد عليها في مقام ماذا؟ في مقام تضعيفه، والحكم عليه بأنه كذاب وضاع. فنحن حينئذ وهذا المدرك، ونحن نقول بأن هذا المدرك ضعيف لا اعتداد به. لماذا؟ لوقوع علي بن محمد بن الزبير في سند هذه الرواية، وعلي بن محمد بن الزبير لم يوثق، فالرواية من ناحيته ضعيفة. فإذا كان بناء ضعيف، إذا كان المبنى ضعيفا فالبناء يكون مثله أيضا، فبالتالي شهادة ابن الغضائر في المقام لا يعتد بها. إذا كان قد وضعها، إذا كان قد وضعها فحكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. إذا كان له قابلية أن يضع إذن هو ليس بثقة، يكذب.
لأنها القضية عن معاوية، فلعله مثلا بطريق من الطرق إذا كان إماميا بها مجال.
كيف بطريق من الطرق؟
يعني هذه الرسالة شنو محتواها، شنو القضية، تفاصيلها.
ويقول أنا اختلقتها، أنا اختلقتها، أنا وضعتها، يعني أنا اختلقتها. فإذا كان بلي لا يتورع عن الواضع في مورد فلا يحرز وثاقته في الموارد الأخرى. من يضع شيئا يضع غيره أيضا، وبالتالي فهذه الروايات تنبئ عن كذبه ووضعه، فلا يمكن الاعتماد عليه بل هو ضعيف. ولكن قلنا بأن هذا المدرك ماذا؟ حدثي وضعيف. والذي يقوي ضعف هذا المدرك بل عدم صحته أن أجلاء الرواة قد اتفقت كلمتهم على الرواية عن المفضل بن صالح، فروى عنه زرارة، وروى عنه محمد بن مسلم، وروى عنه حمران بن أعيان، وروى عنه أبان بن تغلب، وروى عنه يونس بن عبد الرحمن، وروى عنه معاوية بن عمار، وروى عنه صفوان بن يحيى، وروى عنه غير هؤلاء أيضا من أجلاء الأصحاب. ولا يمكن أن يروي هؤلاء جميعا عن رجل معروف بماذا؟ بالكذب ووضع أحاديث، بل اتفاقهم على الرواية عنه كاشف عن اعتمادهم عليه، وإلا لما أمكن أن تتفق كلمة هؤلاء جميعا على الرواية عنه. فهذا مما يوهن شهادة ابن الغضائر. فإذن أولا بلي ما أفاده ابن الغضائر قدس الله نفسه لا يمكن الاعتماد عليه، وثاني ما أفاده النجاشي رضوان الله تعالى عليه لا يعني التسالم بحال من الأحوال. وفهم سيدنا الخوي على الله مقامه للتسالم من عبارة النجاشي لا نفهم له وجها، لا نفهم له وجها واضحا، بل نقول بأن اتيان النجاشي بالعبارة بصيغة المبني للمجهول غمز فيه وضعف، لا نقول بأنها كاشفة عن ضعف من قال ذلك، ولكن نقول أولا لا يعلم من هو القائل، غمز فيه وضعف، من الذي غمز فيه وضعف؟ لعل الذي غمز فيه وضعفه هو ابن الغضائر. أحسنتم، هو ابن الغضائر، إذ أن هذه العبارة تصدق مع وجود تضعيف ماذا؟ مع وجود تضعيف ابن الغضائر، فيمكن حمل العبارة عليها. وما دام قد اتضح لنا ضعف تضعيف ابن الغضائر فلا عبرة بذلك حينئذ، وعلى فرض أنه ليس ابن الغضائر ويبقى الغامز مجهولا، فإذا كان مجهولا لم يمكن الاعتماد على ماذا؟ على غمزه وتضعيفه. نعم لو استظهرنا من العبارة تسالم الأصحاب ذاك مطلب آخر، ولكن لا يمكننا استظهار ذلك من عبارة النجاشي. فإذا التضعيف الوارد أيضا
ضعيف
في عبارة النجاشي لا يمكن اعتماده ولا يمكن الركون إليه، بل نقول إن مما يوهن تضعيف المفضل بن صالح اتفاق كلمة أبناء العام على تضعيفه، فإنه لو كان منحرفا عن التشيع
لمجدوه
كما صنعوا مع غيره، والحال أنهم ماذا؟ قد قدحوا فيه واتفقت كلمتهم على القدح فيه. ومنهم ابن حجر في تقريب التهذيب وكذلك في تهذيب التهذيب، والذهبي في تاريخ الإسلام وفي ميزان الاعتدال، والبخاري في التاريخ الصغير، والعقيلي في الضعفاء، والرازي في الجرح والتعديل. طبعا عندي أرقام المجلدات والصفحات لكن وقت ما كلي، وابن حبان في كتاب المجروحين، وابن عدي في الكامل، وكل هؤلاء اتفقت كلمتهم على توهينه ووصفه بأنه منكر الحديث، ووصفه بأنه منكر الحديث. وعندما نرجع إلى الحديث التي أوجبت وصفه بهذا الوصف نستظهر منها أن المفضل بن صالح كان شديدا في اعتقاده ومهتما برواية روايات الفضائل وروايات المطاعن، ولذلك طعن فيه. أضرب لكم أمثلة عنه، عن المفضل من رواياته، هذه واحد، عن أبان بن تغلب عن محمد بن علي يعني الباقر عليه السلام، هذه في كتب القوم. قال الحسن بن علي عليه السلام، أنا أتصور أن هذه قال الحسن بن علي زائدة، بل هي مباشرة عن محمد بن علي قال، هي هكذا لأن نظائرها موجودة في كتبنا. عن محمد بن علي قال، قال الحسن بن علي أتاني جابر بن عبد الله في الكتاب فقال اكشف لي عن بطنك، فكشفت له عن بطني فألصق بطنه ببطني، ثم قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله أن أقرئك منه السلام. فهذه واردة في حق الإمام الباقر، ولعل القوم لأنه كبر عليهم أن يكون النبي قد أبلغ السلام لمولانا الباقر عليه السلام فأدرجوا الحسن بن علي حتى تتعقل القضية عندهم. كيفما كان علق ابن عدي في الكامل على ذلك بقوله وأنكر ما رأيت له حديث الحسن بن علي حيث قال له اكشف عن بطنك وسائره غير ذاك أرجو أن يكون مستقيما وأنكر يعني غيره منكر إلا أن هذا أنكر هذا مصداق مصداق الثاني أو مثال ثاني وعنه عن أبي إسحاق عن حنش حنش بالشين قال سمعت أبا ذر وهو آخذ بحلقة الباب يقول أيها الناس من عرفني ومن أنكرني فأنا أبو ذر سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح من دخلها نجا ومن تخلف عنها هلاك علق الذهبي في ميزان الاعتدال بعد أن نقل الإنكار المتقدم عن ابن عدي قال قلت وحديث سفينة نوح أنكر وأنكر هذا فيما يرجع إلى ماذا؟ إلى روايات الفضائل في روايات المطاعن روى ابن عدي في الكامل عن المفضل عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن المسيب عن عمر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله يا عمر إنك رجل قوي تؤذي الضعيف فإذا أردت استلام الحجار فإن خلي لك فاستلمه وإلا فاستقبله بعد شرح الرواية هو بيدكم والقوم طبعا هذا في روايات القوم ولا في رواياتنا غير ذلك يعني ما يرويه المفضل بن صالح والقوم كان يشق عليهم أن يروي الراوي روايات المطاعن روايات فضائل يتحملونها بدرجة ولكن روايات المطاعن كانت تشق عليهم جدا ولذا اتفقت كلمتهم على تضعيفه وتوهينه ولعل هذا هو المنشأ لتضعيف ابن الغضائري أقول لعل بناء على النظرية التي يذهب إليها بعض علمائنا من أن رجال ابن الغضائري قد وضعه بعض علماء العامة لأجل القدح في رواة الشيعة بناء على هذه النظرية وهذا يتأكد يعني ولكن النظرية عندنا غير مقبولة فكيف كان ظهر إلى هنا بأن تضعيف المفضل بن صالح غير تام ولكن هذا لا يكفي لاعتماد روايته لماذا؟ لأننا لا نقول بأصالة العدالة في الرواة فلا بد من إثبات ماذا؟ وثاقته تكفينا عن عدالته لا بد من إثبات وثاقته فهل من طريق لإثبات وثاقته؟ نعم رواية من لا يروون إلا عن ثقة عنه فإن المفضل بن صالح قد روى عنه ابن أبي عمير وهو لا يروي إلا عن ثقة وروى عنه أحمد بن محمد بن أبي ناصر بيزنطي وهو أيضا لا يروي إلا عن ثقة فلأجل هذا التوثيق العام نطبقه عليه وننتهي إلى ماذا؟ إلى وثاقته ولو أغمضنا النظر عن ذلك وقلنا بأن التضعيف تام فغاية ما هنالك تتعارض شهادة ابن الغضائري بتضعيفه أو ما نقله النجاشي بتضعيفه والتوثيق العام له لرواية ابن أبي عمير والبيزنطي عنه هذا غاية ما هنا يتساقطا وإذا تساقطا فلنا أن نحكم بحجية الرواية أيضا. لماذا؟ لأن الرواية يرويها عنه الحسن بن محبوب، وليروي عن الحسن بن محبوب بن أبي عمير، وكلاهما من أصحاب الإجماع الذين أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهما، على تصحيح ما يصح عنهما، وقد ثبت وقد صحت عنهما هذه الرواية، لأن السند إلى ابن أبي عمير ماذا؟ صحيح. والسند إلى الحسن بن محبوب أيضا ماذا؟ صحيح. وقد أجمعت الطائفة على تصحيح ما صح عنهما، وهذه الرواية قد صحت عنهما، فتثبت لها الحجية حتى ولو وقع بعدهما من غمز فيه، لا يضر ذلك ما دامت قد نعم لو وقع من غمز فيه قبلهما، بحيث لم تصح الرواية عنهما لا يمكن التمسك في الكبرى الكلية. وأما إذا صحت الرواية لهما فوقوع من غمز فيه بعدهما لا يضر شيئا باعتبار الرواية. طبعا هذا أنا ألتزم به في ابن أبي عمير فقط، وأما الحسن بن محبوب فدخوله في دائرة أصحاب الإجماع محل كلام، والأصح عدم دخوله. وهنا لو كان الحسن بن محبوب متقدما على ابن أبي عمير أيضا لا يضر، لأنه قد صحت الرواية لابن أبي عمير حتى بتوسط الحسن بن محبوب، ولكنها مروية عن ابن أبي عمير عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسن بن محبوب عن من؟ عن أبي جميلة، فلا يضر ذلك شيئا باعتبار الرواية، فالرواية سندا ودلالة تامة.
سيدنا الفقرة بس الأخيرة في أنه يكون بعدهما أو قبلهما،
نعم الكبرى الكلية هي أن الطائفة العصابة بحسب تعبير الكشي على الله مقامه في رجاله، العصابة أجمعت على تصحيح ما صح عن جماعة يتناهون إلى 20 رجلا تقريبا، وأحد هؤلاء هو ابن أبي عمير. فمتى تصدق هذه الكبرى؟ تصحيح ما صح عنهم، يعني إذا صحت الرواية عنهم فإن الطائفة قد أجمعت على تصحيح تلك الرواية، كل رواية صحت عن أحد هؤلاء فالطائفة قد أجمعت على تصحيحها. فحينئذ إذا وقع من غمز فيه قبل واحد منهم فالرواية لم تصح عنه، الرواية لم تصح عنه لوجود سند مخدوش، ولكن لو وقع المغموز فيه بعدهم لا يضر ذلك، لأن الرواية قد صحت إليهم وهذا هو المطلوب، فلا يهمنا من بعدهم.
فلو هم أخذوا من
فلا يهمنا من بعدهم، نطبق الكبرى الكلية، العصابة أجمعت على تصحيح ما صح عن هؤلاء وهذا مما صح عنهم، فالطائفة قد حكمت بصحته وهذا يكفينا في مقام الاعتبار. صار معلومة؟ ويأتي الكلام حول البقية إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.